بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المرسل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن الحبيب علي رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وتنزيل الناس منازلهم، وتقديم الأهم، والتغصر والتغافل عن زلل الناس، وتحمل الأذى، والتهنئة والتسليم لمجاري القدر، وترك الأذى والبطالة، ومعاداة الرجال، والتكلف والمراء والتمحيص كدفع الملالة، والتحدث من نعمة، والتكثير من الإخوان والأعوان، وتجمل الملبس، والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح، والتوسع على العيال، وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم، والكلام المنهي عنه، والتعرف بالله، والتطبب بالطب النبوي، والثبات في الأمور، والثقة بالله، وجهاد النفس وجلب المصالح، والحب في الله والبغض في الله، والحلم والحياء، وحفظ الأمانة والعهد والعهد والعرض، وحسن السمت والتفهيم والحزم، وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية، وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف، والخشوع وخوف الله، وخداع الكفار، ودرء المفاسد، ودوام التفكر والاعتبار، والدأب في طلب العلم، والذكر لله، والرفق في المعيشة، ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض، والرضا بالدون من المجالس، والرجاء والرقة للغير، والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف، والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم، والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن، والعفة والعدل والعفو والعزلة، وعلو الهمة، والغضب لله، والغيرة الحميدة، والغبطة، والفزع إلى الصلاة عند الشدائد، والفراسة، وفعل ما لا بد منه، والقيام بحق الحق والخلق، وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا، والقناعة وقضاء حوائج الناس، وكظم الغيظ، وكفالة اليتيم، ولقاء القادم، ولزوم الطهارة، والتهجد، والصلوات المأثورات، والعوائل الجميلة، والمداراة، والمخاطبة بلين الكلام، ومحاسبة النفس ومخالفتها، والمعاشرة بالمعروف، ومعرفة الحق لأهله لمن عرف ذلك، ومحبة أهل البيت، والمكافأة والمزح القليل، والنهي عن المنكر، والنصح والنزاهة، والورع، وهضم النفس، واليقين، والتوبة، والاستغفار.
غفر الله لنا وهو الكريم الغفار. الحمد لله على تلالوي أنوار الوجهات إليه بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها، والقول للأقوال التي يحبها، والعمل للأعمال التي يحبها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أحب من يحب الداعي إلى ما يحب سيدنا محمد المجتبى المختار، وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، وعلى من على منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وبعد، فيذكرنا الشيخ بالفضائل وحميد الشمائل للارتقاء بها إلى شريف المنازل. لو تنزيل الناس منزلهم كما جاء في السنة الغراء: إنا أمرنا معشر الأنبياء أن ننزل الناس منازلهم. وقالت أم المؤمنين عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. والمعنى: نعتبر ما يتعلق بهم من كبر في السن أو كرامة بين القوم والعشيرة والجماعة، حتى أنه جاءت مضاعفة الثواب في إكرام عزيز قوم ذل في ظروف مرت عليهم، أو إعطاء القرابة حقها، وإعطاء ذوي الصلاح والهدى والخير حقهم. فإنزال الناس منازلهم سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهكذا بذلك تعلم ما هو الغش الذي غش به إبليس كثيرا من المؤمنين، فخربطوا وخبطوا في المنازل للناس، فصار عند الكثير من أهل الإسلام منازل لاعبين أو ممزلين أو متصارعين أعظم من منازل الأخيار في ديارهم بلدانهم وفي أوطانهم ومن منازل الأتقياء والصلحاء والعياذ بالله تعالى، يتعلقون بهم ويتابعون أخبارهم ولا يتعلق قلوبهم بالصالحين. هذا إنزال الناس منازلهم، يا مخبط يا مخربط، وتقابل ربك بهذا القلب الذي عكس الموازين وقال لك احترم هذا والعظم الأنبياء والمرسلين، عظم أهلهم، عظم أصحابهم، ثم عظم الصالحين، ما عظم أرباب اليقين والتمكين. فلابد من إنزال الناس منازلهم ووضعهم في أماكن مهكذا. ولما جاء بعض الكفار أيام انتشار آيات ما يسمى بالاستعمار وغيره قبل سنين، جاء بعضهم كأنه من هولندا وطلب من الحب مصطفى المحضار، قال انه يريد يتصور معهم في بداية بعده بداية مجيء الصور، قال اذا بيتصور معنا يقع وراء يكون ورانا سواء، بيتصور معنا في جنب المسلمين والعلماء لا 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 خلوه وراء، بغى بيتصور تصور وراء المرحلة. وقام وراهم في الصف الثاني وصوروه من قفاهم ولا رضيه خليه يتقدم عليهم. ها وهكذا يعني يجي أول ما يقدمون الكافر والعياذ بالله، حتى في معاملات الدخول في الدول والمنازل كثيرا من الأماكن الكافر مقدم المسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفي كثير من المجالس وفي كثير من المحافل. والحاشل من ضيع أدبه مع الله ضاعت عليه المقاييس وصار في صف الأباليس. فلا بد من إنزال الناس منازلهم، وضعهم حيث وضعهم الله تبارك وتعالى. ولذا كانوا يقولون للعقول الفاسدة التي تحب أن تتقدم على من وضع الشرع لها التقدم عليهم وهم يحبون يتقدموا عليه، فيقول لا تسابق من لا يسبق، لا تسابق من لا يسبق، قدمه الله عليه قدمه ما يمكن. فيتطاول الصغير على الكبير، يتطاول الجاهل على العالم، يتطاول الغافل الفاسق على التقي، ما تمشي مهما تطاول وتقدم فإنه لا يمكن أن يرتفع بهذا الأسلوب إلى هذه إلى عن رتبته وعن مكانه، ولا يزال منحطا بل يحرم الارتقاء والارتفاع بتقدمه على من يستحق التقديم. وبهذا وفي هذا المعنى قال سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه لسيدنا صلى الله عليه وسلم معتذرا له عن استمراره في الإمامة في الصلاة، لما كان يوما في وقت الظهر حضر الوقت ولم يخرج صلى الله عليه وسلم، فدار سيدنا بلال على بيوت النبي فلم يجده، وكان قد خرج إلى خارج المدينة في الصلح بين بعض القبائل، وطال الوقت فجاء الصديق وغيره في المسجد، قال أقيموا الصلاة يا صديق، رسول الله غير موجود هنا، خرج إلى مكان خارج المدينة، قال إن شئت، فأقاموا الصلاة، وبينما هم يصلون أقبل صلى الله عليه وسلم ووصل وجدهم يصلون، فدخل من بين الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول خلف أبي بكر فأحرم صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا يصفقون على أبي بكر، وكان أبو بكر ما يلتفت في الصلاة، لما كثر التصفيق التفت فإذا رسول الله، فأخذ يرجع فأشار لي أن أثبت مكانك، فوقف لحظة لامتثال الأمر ورجع وتقدم صلى الله عليه وسلم، فصار أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، الناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني صار كالمبلغ لهم. فلما سلم من الصلاة قال أيها الناس من نابه شيء في صلاة فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. وليا أبا بكر ما منعك ألا تثبت في مكانك إذا أمرته؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. وهكذا اختار سيدنا عمر بن الخطاب لما تكاثر مجيء الأموال من الفي وغيره لتقسيمها على المسلمين، فاختار عددا من الصحابة وقال لهم اكتبوا لنا القبائل الموجودة من المسلمين، وابدأوا بالأول فالأول رتبوا مهاتوهم لي. فجاءوا وجلسوا يكتبون، وكان منهم من جملتهم من اختارهم سيدنا العباس وغيره معه كم نفر من اختارهم سيدنا عمر، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط وقرابته وذكروا أمير المؤمنين خليفة رسول الله بكر الصديق، وجاءوا قرابته ثم جاءوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب قرابته، فجاءوا عرضه قال وددت لو كان هكذا، لكن لا، انظروا إلى أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأقرب فرتبوهم على هذا الترتيب، ردوا هذا الترتيب، هو ترتيب الخلافة حقنا. تولينا الخلافة نخربط خلق الله، قال الناس في منازلهم وشوفوا أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب الأقرب لرسول الله، وردهم لهم ورتبوا على هذا الترتيب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا فكانوا على هذا الحال مع كمال الإنصاف ومع إعطاء كل ذي حق حقه في مسلك لا يعرف الإجحاف ولا ظلم أحد ولا احتقار أحد، ويعطي صاحب الحق حقه ولو كان كافرا، لكن تحت أدب الشريعة وقوانينها ونظامها الفائق. إنزال الناس منازلهم وتقديم الأهم في الأمور على الآخر ولو كان مهما، فهذا هو حقيقة الفقه. أما التفريق بين الخير والشر واقع لعامة الناس، لكن خير الخيرين شر الشرين تفرق بينه مهم وأهم منه، فالاشتغال بالمهم مع وجود الأهم وإهمال الأهم خطأ ونقص يخاطب عليه الإنسان. كيف ترك الأهم والمهم كله واشتغال بغير مهم؟ رتب أمورك، قومها على المنهج القويم، فلا يمكن تقديم السنة على الفريضة، ولا تقديم ترك المكروه على ترك الحرام، ترك الحرام أول ترك المكروه، تهتم بهذا وتترك هذا. وكمن أيضا يبر صديقه ويجشو أباه، إيش هذا الترتيب الأعوج حقك؟ قديم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمك ثم أبوك. رتب ترتيب سواء وقدم الأهم على المهم. برك بالوالد والوالدة أهم من برك بالصديق والمدير العمل وحقك وصاحب الشركة، أبوك وأمك أول. وهكذا كان سيدنا مالك جالس مع جماعة من أصحابه في درس بدروب سيدنا مالك اللي قام وفاقه، ثم جلس قال يقوم الإمام، فقال كانت أمي في السطح فرأيتها نزلت فقمت، قام من شان أمه نزلت. مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رضوان الله تعالى، فلا بد من تقديم الأهم على المهم وإنزال الناس منازلهم. وكان من جملة ترتيب الإمام مالك في العلوم أن يأتيه السائل فيسأل عما يسأل، فإن قالوا يسأل عن الفقه والأحكام بالحلال والحرام ويسأل عن شيء من فنون العلم الأخرى استقبلهم وأجابهم، فإذا قالوا يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظروا فيغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يقول تعالوا يخرج ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينزل الحديث منزلته. وهكذا بنا إذا واحد السائل يسأل يقول في قول لا ترفع أصواتهم فوق صوت النبي، هل هذا إذا عند القراءة في حديثه؟ وهكذا ذكر أهل العلم هل حديث أنه عندما يقرؤون حديثه الشريف يصغون وينصتون لي كأنهم يسمعون منه لا يرفعوا أصواتهم، بل ما يقومون لمشايخهم ولا الكبار إذا دخلوا هم يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما اشتغالا بكلام النبي وتقديم للأهم على المهم. وقد كان كبار المشايخ من العلماء إذا اشتغلوا بالحديث وكانوا في القرآن فجاء أحد من يعز عليهم وكبارهم ما يتحركون، يقولون مصغين للحديث مصغين للقرآن لأن كلامه ينوب عنه صلى الله عليه وسلم، فيجب أن لا يرفع الصوت عليه. وهكذا وكان من الأدب، كان إماما في الحرم أول ما جاءت الميكروفونات وجاءوا بمكبرات صوت هذا وبدأوا يركبونها في الحرم وطلبوا منه يسلي بهم. قال لا أنا ما أسلي بهذا الميكروفون. ما لك؟ قال لا ترفعوا أصواتكم وصوتني في المحل هذا أنا ما أسلي بكم. فقالوا لابد من شأن الناس يسمعون. قال فوق صوت النبي لا، فصار يسلي في السرية ويخفض صوته، ثم ألحوا عليه فصلى بهم فرضا واحدا يقرأ، ثم مات. هيبة ما قدر. وهكذا خرج سيدنا عمر يوم في المسجد وجاء اثنين يرفعون أصواتهم فزجرهم، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ الآية موجودة الآن فوق الحجرة الشريفة يذكرون الناس بهذا الأدب، ولكن الناس تحت الآية مكتوبة فوقه وهو يرفع صوته أو يدف خلق الله ويعمل ما يعمله ما يشوفه في أي موطن هو في أي مكان وكيف ينبغي أن يتأدب. الله لا إله إلا الله. بل في امتداد الأدب قالت السيدة عائشة كنت أدخل الحجرة أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتقبة، ثم دفن أبو بكر عنده فكنت أدخل فأزورهما غير منتقبة وأقول إنما هما زوجي وأبي. قالت فلما دفن عمر كانت تسكن في جانب بعدين من جنب الحجرة والحجرة التي فيها صلى الله عليه وسلم فتدخل لزيارة، فلما دفن عمر لم أدخل الحجرة إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. ها تتأدب وتراعي أدب في الزيارة سيدنا عمر في قبره، قالت من شان ما يشوفنا في قبره أيضا، ها فتشد عليها نقابة وتدخل منتقبة لأنه قبر عندهم من ليس من محارمها. كان ولذا كان يقولون في الأدب مع أهل المقابر إنه الذي يسيء الأدب ويأتي ويقضي حاجته ويكشف عورته بين أهل القبور، إنه لا فرق أن تكون بين أهل المقابر أو في السوق، يعني كما يشوفونك ذلك أهل السوق فهذول إذا يتفرجون عليك أهل المقابر وحقهم مقدم. فلا وقال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. فهكذا رعاية الحرمات وتقديم الأهم في الأقوال في الأفعال في المعاملة، ما يترك واجب عليه في نفسه أو في والده أو في والدته أو في زوجته أو في أولاده، ويقدم عليه أعمال أخرى سنن مندوبات. الفرض أول ثم السنة، الفرض أول ثم السنة. وفي السنن ما هو مهم وما هو أهم، فقدم هذا على هذا. وهكذا من جملة ذلك أن يتعلم أول أهم الواجبات عليه في الشريعة أكثر من أن يكثر من نوافل العبادات ويشتغل بنوع من الخيرات. قل تعلم الفرض الذي عليك فرضين ثم زد معرفة في السنن. وهكذا قال وتقديم الأهم والتصبر أي طلب الصبر، وإنما الصبر بالتصبر، فيبدأ بالتصبر حتى يصير الإنسان صبورا على درجات في الصبر. والملائكة إذا دخلوا على أهل الجنة لا يذكرون من صفاتهم إلا الصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ما يذكرون سبب وصولهم إلى هذا المكان وإلقاء التحية عليهم إلا وصف الصبر. لما كنتم صابرين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول سبحانه وتعالى وإنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، وما حد يخلق عالم ولكن بالتعلم يصير عالم، وكذلك بالتحلم يصير حليم، بالتصبر يصير صبور، بالتكلف الأمر يصير متمرنا عليه ومتدربا عليه. والتغافل عن زلل الناس فإنك لا تسأل عن زلل غيرك ولا عن ذنب غيرك ولا عن عيب غيرك، ولكن عن عيبك، ولكن عن عيبك ستسأل. اشتغل بعيبك وخل عيوب الناس، وعلامة الإفلاس من العقل الاشتغال بعيوب الناس ونسيان العيب نفسه، وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل، أي إفلاس من العقل، مفلس من العقل، ما عنده عقل، ينسى عيوبه ويذكر عيوب الناس. وكان يقول سيدنا إمام الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفورا وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة أمرين، لسانك لا تذكر به عورة أمرين، فكلك عورات وللناس ألسنوا. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وهكذا إلى آخر ما قال. فكان ينكر سيدنا الحسن البصري على من جاء في وقت التابعين ممن يهمل الأدب فيذكر عيوب الناس، قال: إن أحدهم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. في عين أخوك قذاة صغيرة كما هذه وتذكرها، في عينك جذع كبير وما تشوف ما تنكره. ينكر القذاة في عين أخيه ولا ينكر الجذع في عين نفسه. ولهذا لما اشتغلوا بعيوب أنفسهم انكسروا من أجل ربهم فرفع رتبتهم، وكان عندهم: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا سمعت الذي قالت لسيدنا مالك بن دينار ويمشي في البصرة: يا مرائي. فالتفت إليها قال: لقد عرفت اسمي الذي أضله أهل البصرة، ما أحد جاء علي إلا أنت، أنت اللي عرفتي الحقيقة حقي. يرى نفسه أنه مرائي، وهو من سادة المخلصين في الأمة رضي الله تعالى عنه. ولكن هكذا لما قالت يا مرائي، لأنه مشغول بعيوب نفسه، فلذا لما قالت قال: صدقتي، ما جاء على اسمي إلا أنت، أهل البصرة كلهم يقولون لي مالك بن دينار، يقولي أنت قلتي يا مرائي عرفتينا، جيت على الحقيقة رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله. قال: والتصبر والتغافل عن زلل الناس فإنك غير مسؤول عنهم، وإنما واجبك مع زلل الناس إن قدرت أن تنصحهم أو تذكرهم أو تباعد بينهم وبين زلل، هذا شغلك. أما تذكره وتنشره لا، ما هو شغلك، هذا حرام، هذا عيب عليك أنت، هذا زلل منك أنت. فذكرك لزلل الناس زلل منك أنت، تخاطب به وتسأل عليهم القيامة، أما هم زللهم. ما تضرك الذنوب بالناس كلهم، أكبر ذنب في العالم من غير ذنبك ما يضرك، لكن أصغر ذنب من ذنوبك تخاطب به. فيا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل يهديكم، قد تغافل عن زلل الناس. الله الله، لأن وراهم الحسيب والرقيب اللي يحجب غيرك، ما هو أنت، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ. قال: وتحمل الأذى فإنه علامة الصدق مع الله تبارك وتعالى، وما من جرعة أحبل الله من جرعة غيظ يكظمها الرجل، يكظم غيظه. قال: هذا أحسن جرعة يحبها الله من عبده يشربها. ومن كظم غيظا ولو شاء ينفذه لنفذه، دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. وفي ما يروى: حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء، بس جزاء ما كظم غيظه. ولما جاءت بعضهم إلى بعض كبار الصلحة والأخيار، وكانت جارية عنده مملوكة وحملت إناء في طعام حار قدر، فسفلت من يده فوق ولده الصغير طفل مات. قال: ما هذا؟ قالت: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفونا عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قالوا: أنت حرة الوجه، روحي، اعتقناك. قتلت ولده وتعامل معها بهذا التعامل. قال الكاظم الغيظ قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس قال وعفونا عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال وأنت حرة لوجه الله الكريم. لا إله إلا الله. تحمل الأذى. وكان اسمها مملوك لسيدنا علي بن أبي طالب. نادى 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 ما جاوب عليه. خرج حصلوا عند الباب. ما تسمع عندي؟ قال من أول مرة قد سمعتك. قال فلماذا لا تجيب؟ قال أمنت عقوبتك فتركتك أصلتك. تعبان شوية وخليتك داري إنك ما بتعاقب. قال هيا روح أنت حر لوجلها. روح سيدنا فأعتقه سيدنا علي عليهم الرضوان. وتحمل الأذى. وقد ضرب لهم نبيهم المثل الأعلى في كل ذلك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وكم الذين وصلوا بجنبه من بإرادة قتله ثم دعا لهم أو دعاهم إلى الهدى والنور وحولهم من ظلمة إلى نور. وأعتني لو بيقتلونه جاءوا إلى جنبه صلى الله عليه وسلم عفا ودعا وحولهم إلى صالحين. وقال لمن حاربه سنين اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلوات ربي وسلامه عليه. جاءوا عبد الله بن عبد الله بن أبي قال يا رسول الله إذا أردت قتل أبي فمرني أنا أقتله ولا تأمر أحد آخر يقتله فإني أخشى على نفسي الكفر بعد الإسلام إذا رأيت قتل أبي أنا أتحامل عليه ولا أصبر فمرني أنا أقتله. قال لا بل يقول صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته ما دام بيننا. يثير قلاقل وبلابل وكلام. وقال له سيدنا عبد الله هذا بعد مشكلة أثارها. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. بيشوفون ده لما نرجع المدينة. وكانوا في غزوة بني المزدلف حتى لما ثار الكلام بين الناس النبي أمرهم يشدوا الرحيل ومشى بهم مشى وما وقف على عادته أبدا وشغل الناس بالسير حتى يكفوا الألسن عن الحديث بينهم البين. حتى في ساعة ومتأخرة من الليل كل واحد منهم ثعبان وصل قعدوا ينامون من شان ما يتكلموا ويتحدثون بينهم البين بالحديث الذي انتشر من كلام عبد الله بن أبي. وكان سيدنا اسمه سيد بن حذير من كان هو اللي بلغ الخبر. فجاء يحلف قال ما قلت أنا هذا. قال ايه حتى خاف سيدنا على نفسه زيد بن أرقم هو سيد بن حذير زيد بن أرقم يقول أنا سمعت يقول وقد فزع وخاف أنه يكذبه النبي فأنزل الله يقولون لئن رجعنا يا مثل روح جنة العز من العذر والذي عزته وسير من القرمون. وبرأت ساحة الصحابي راحوا. فلما وصلوا وكفوا الناس عن الحديث ووصلوا عند المدينة المنورة وقف سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي عند مدخل المدينة. لما جاء يدخل بقى قف محلك مالك؟ قال أبدا أجلس ما تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله. يقول ما هذا يفصل أبو يقدم الأهم على المهم. رسول الله قبلك مو أنت أنت أبي لكن بعد. فأخر ما شاء الله ما أرسل للنبي. فقالوا ان عبد الله صلى هكذا ما بقى قالوا له اتركه ادخل. ولما جاء الخبر قال اما وقد اذن رسول الله نعم ادخل لكن وط راسك تحت السيف انت الاذل ورسول الله الاعز. وط راسه ودخل. فعلموا كيف يكون الايمان وكيف تقديرهم لسيد الاكوان صلى الله عليه وسلم تقديمهم اياه على كل شيء. فدخل ونصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي وهنيئا لهم. وتحمل الأذى. أيوة. وبعض الأخيار الصالحين قريب بعده كان هناك أيضا فالبيضة كان يعد من يعد من عامة الناس ولكن تقابل واحد سب وتكلم عليه وهو قال كذا بعينه في الشق هذا ومشى ضحك ما لار جوب عليه ولا شيء. قالوا له مالك سبق؟ قال شطيت له جنبي حصلت ماشي لطيف يعني ماشي لصق فيه من كلام حقه. قال حصلت ماشي في الشق الثاني ماشي خليته. قالوا ايه تكلم لكن ما في ما الشاشي فيه ما ماشي لصق فيه من كلامه. خلى كلامه خلاص ما دام بلسانه يقول خلوه ورا شيء عصابنا ما عصابنا شيء. لا اله الا الله. وهكذا شأن الحلم وتحمل الأذى والتهنية عند الأفراح والمسرات بولود بلادة الولد أو قدوم من السفر أو بناء بيت أو كشف كربة ومصيبة أو مجيء عيد من أعياد المسلمين. تهنية سنة من السنن. وقد كان يحمل هذا الخير اسمه قام بعض المهاجرين يهني سيدنا كعب بن مالك لما نزلت نايته بيقول فلا أنساها له. قام تخطى صفوف هنانة فوقعت موقعها في القلب. ومن عز مصابا فله مثل أجره. من عز يعني سلاه وصبره على المصيبة اللي حلت من موت قريب أو جوع حادثة أو خراب بيته أو هلاك مالي إلى غير ذلك. من عز مصابا كان له مثل أجره. فالتعزية والتهنية مما جاءت به الشريعة ليراجع الناس بعضهم البعض ويسند بعضهم بعض ويساعد بعضهم البعض. فعند الأفراح يهنئون وعند المصائب يعزون. والتهنئة والتسليم لمجاري القدر. لا يكثر همك ما قدر يكون لأنك لا تقدم ولا تؤخر. إذا نزل أي شيء اعلم أنك إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت مهجور وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت مهزور. والقضاء هو دو يمشي بس أنت إما تؤجر وإما تؤذر ولا هو قده ماشي على طول ما حد يقدر يرده ما تقدر ده. لا إله إلا الله. التسليم لمجاري القدر وترك الأذى. لا تقابل من أذاك بالأذى. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوك أنه ولي حميم. والبطالة وهي الاشتغال بما لا يعني وخلو الإنسان مما ينفع في دينه ودنياه. هذا بطالة. معاداة الرجال. لا تتكسب العداوة بكلمة. تتكسب العداوة بتصرف صغير وتكسب عداوة بينك وبين عباد الله تعالى. لا احرص على الألفة. احرص على كلمة واحدة وطفت الشر وطفت النار كلها. فهات الكلمة الطيبة الحسنة واترك الملاحاة والمعاداة فإنها تفتح أبواب من شرور القلوب تصعب على الناس بعد ذلك. معاداة الرجال والتكلف يعني ترك المعاداة للرجال ترك التكلف. قال صلى الله عليه وسلم أنا وصلح أمتي براء من التكلف. براء من التكلف. ولهذا نهى عن التكلف للضيف لئلا يبغض. لا تكلفوا للضيف فتبغضوا. كن فرحان وخذ ما تيسر معك وأكرم بذلك. فهذا هو المطلوب منك. فإن التكلف في أنواع العادات والمقابلات يضيع الألفة. ولهذا يقولون الألفة تقتضي سقوط الكلفة. قال وسبحان الله وما أنا من المتكلفين ولكن بما يتيسر وبما يكون. وهكذا مع إخلاص القصد لوجه الله تعالى. ويبشر الإنسان الذي قصد وجه ربه. رزقنا الله محاسن الأخلاق وجعلنا من أهل مكارم الأخلاق وجعلنا من أهل حميد الأخلاق وجعلنا من أهل حسن الأخلاق وربطنا بأحسن الناس خلقا وهدانا به في الحق طرقا وتولانا به صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي دار البقاء وجعلنا من أقرب الناس ليوم اللقاء وثبتنا في ديوانه وسقانا من حانه وأسمعنا طيب ألحانه في لطف وعافية وأصلح شؤون أمته أجمعين وأحيا فيهم أخلاقه وسيرته الكريمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.